السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس قراءة من تهذيب التهذيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خاء، هذا رمز للبخاري في صحيحه، أي هذا الراوي أخرج له البخاري في الصحيح، وهذه بالطبع قرينة من قرائن التقوية. أحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر السلمي أبو إسحاق السرماري كان يضرب بشجاعته المثل، كان شجاعا في الحروب. روى عن يعلى بن عبيد وعثمان بن عمر بن فارس وعبد الله بن موسى وغيرهم. روى عنه البخاري الإمام صاحب الصحيح محمد بن إسماعيل وابنه أي ابن أحمد بن إسحاق، أبو صفوان إسحاق بن أحمد، وبكر بن منير، وعبيد الله بن واصل، وعدة أي عدة رجال. قال أبو صفوان: وهب المأمون لأبي 30,000 درهم فلم يقبلها. المأمون الخليفة وهب لأبيه 30,000 درهم فلم يقبلها، هذا يدل على ماذا؟ يدل على الورع وعلى الصلاح. مات يوم السبت 46 من ربيع الآخر سنة 42 و200. قلت، الكلام للحافظ بن حجر الآن، أخباره في المغازي، أخباره في المغازي والشجاعة كثيرة، أي كان يشارك في الغزو وكان شجاعا محاربا. وذكره ابن حبان في الثقات فقال: كان من الغزائين، أي كثيري الغزو، وكان من أهل الفضل والنسك مع لزوم الجهاد، كان رجلا عابدا مجاهدا في سبيل الله. هذا كله ثناء على دينه، ولم نسمع شيئا في حفظه إلى الآن. وقال البخاري: ما يعلم في الإسلام مثله، ظاهرة في أنه يثني عليه في دينه. وقال عبيد الله بن واصل: سمعته يقول: أعلم يقينا أني قتلت به 1,000 تركي، أي سيفه، يعلم يقينا أنه قتل بسيفه 1,000 تركي. لا يتبادر إلى ذهنكم أن المقصود بالتركي هنا الذين يسمون اليوم بالأتراك، لا، تلك تسمية حادثة لبلاد القسطنطينية وما حولها. الترك هم التتر وأهل تلك المناطق الشرقية. ولولا أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي، يعني سيفه، انظر حرصه على السنة. وهذه صورة من صور السلف رضي الله عنهم، كانوا حريصين على السنة وعلى عدم الابتداع في دين الله، فخشي أن يكون فعله هذا بدعة، لذلك لم يفعله رضي الله عنهم ورضاهم. وهو أثنى على الإمام البخاري كما في فتح الباري، فقال: من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه وصدقه فلينظر إلى محمد بن إسماعيل. قلت الكلام لابن حجر: والسرماري بضم السين وإسكان الراء قيده ابن السمعاني. أين يقيده ابن السمعاني؟ يقيده في كتابه الأنساب نسبة إلى سرمار قرية من بخارى، وضبطه أبو علي الغساني بفتح السين، وكذا هو بخط المزي. السرماري. وحكى الرشاطي فيه كسر السين، السرماري. وإن كان في كلامهم وثنائهم عليه لم يذكروا شيئا يشير إلى ضبطه إلى حفظه، إلا أن ثناءهم على دينه وسكوتهم عن الحفظ مع معرفتهم له ومع قرينة إخراج البخاري له في الصحيح يدلنا هذا كله على أنه ممن يقبل حديثه، فيعطى رتبة صدوق، وهذا الذي فعله الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب. تطمئن النفس إلى مثل هذا ويحتج به. ثم قال المؤلف رحمه الله: ميم دال تاء سين. ميم أي أخرج له مسلم في صحيحه، دال أخرج له أبو داود في سننه، تاء أخرج له الترمذي في جامعه، سين أخرج له النسائي في سننه. أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي أبو إسحاق البصري، روى عن حماد بن سلمة وعبد العزيز وأبي عوانة ابن المختار وهمام ووهب والقطان، وعنه إبراهيم الجوهري وأبو خيثمة وابناء أبي شيبة، أي أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان ابن أبي شيبة ويعقوب بن شيبة وأحمد بن الحسن ابن خراش والحارث بن أبي أسامة وغيرهم. قال أحمد أي بن حنبل: كان عندي إن شاء الله صدوقا، ولكني تركته من أجل ابن أكثم دخل له في شيء. سئل الإمام أحمد بن حنبل، قالوا له: كتبت عنه أي عن أحمد بن إسحاق؟ قال: لا، تركته على عمد، لم أكتب عنه عمدا. فإذا يوجد شيء عند الإمام أحمد، عندما يترك الكتاب عنه عمدا إذا لابد من وجود شيء. فقيل له: إيش أنكرت علي؟ في شيء في نفسك أنكرته على هذا لذلك تركت حديثه، فما الذي أنكرته علي؟ قال: كان عندي إن شاء الله صدوقا في الحديث، كان جيدا، كان صدوقا، ولكني تركته من أجل ابن أكثم ابن أكثم هذا هو يحيى بن أكثم، كان عاملا للمأمون وللمتوكل، المأمون الأمير العباسي وكذلك المتوكل، فدخل معه في عمل السلطان. هذا هو السبب الذي جعل الإمام أحمد رحمه الله يترك الرواية عن أحمد بن إسحاق. فكثير من أئمة السلف رضي الله عنهم كانوا ينكرون على الذين يدخلون على السلاطين ويعملون لهم، لأن ذلك يؤدي بهم إلى ماذا؟ إلى فتنتهم في دينهم وإلى ضياع دينهم بسبب ما يعرضون أنفسهم له من الدخول على السلاطين. فالسلطان يستعمل الترغيب والترهيب، فإما أن يوقعك في الشر بالترغيب أو بالترهيب. فلذلك كان السلف رضي الله عنهم يفرون من الدخول على السلاطين ويحذرون أيضا ممن يدخل عليهم، حتى إن بعضهم تكلم في الإمام الزهري لدخوله على بعض بني أمية. فالدخول على السلاطين فتنة، ونحن للأسف، أقول للأسف وللأسف الشديد، بأن الكثير من طلبة العلم وقعوا في الإفراط، والكثير منهم وقعوا في التفريط مع الأمراء. فالبعض أخذ يحذر منهم علانية، فأجج الدهماء عليهم وشحن القلوب وأملأها عليهم، وهذا يؤدي إلى ما يؤدي إليه من الفتن والشر كما تعلمون. وفي المقابل بعض آخر أخذ يدخل عليهم ويتودد إليهم حتى جرفوه في ضلالاتهم وضياعهم. لا أتكلم عن أناس بعيدين، أتكلم عن طلبة علم يدعون السلفية، دخلوا على الحكام ودخلوا لهم في أمور حتى أضلوهم وأضاعوهم عن دين الله، بالترغيب تارة وبالترهيب أخرى. والذين يدخلون في هذه المتاهات لا يكادون يخرجون منها سليمي الحال. بعض الأئمة الكبار كان يدخل في عمل الأئمة لكن كان عنده من التقوى والصلاح والزهد والعبادة ما يمنعه من الانجراف خلف السلطان، كالإمام الزهري رحمه الله، ومع ذلك كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أيضا، وكذلك يحيى بن أكثم مما ذكروه عنه أنه ما كان يداهن في دين الله مع كونه كان يعمل للسلطان، حتى نقم عليه بعضهم. فالمهم في الموضوع أن تعلم أن من منهج السلف عدم التهييج على الحكام المسلمين وفي نفس الوقت أيضا عدم الدخول لهم في أعمالهم وعدم الدخول عليهم، لأن هذا سيجرفك عن دينك، وخصوصا في زماننا هذا الذي صار فيه الحكام من أبعد عباد الله عن دين الله، والدخول عليهم فتنة وشر. ثم قال رحمه الله: ولكني تركته من أجل ابن أكثم دخل له في شيء، في شيء من عمل السلطان. وقال يعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي ومحمد بن سعد ثقة. إلى الآن لم يضاعفه أحد، حتى الإمام أحمد أثنى عليه في حديثه. وفي دينه إلا أنه أنكر عليه الدخول في عمل السلطان. وهؤلاء الخمسة قالوا فيه ثقة. وقال النسائي أيضا ليس به بأس. مرة النسائي قال فيه ثقة، ومرة قال ليس به بأس. وقال ابن سعد مات بالبصرة سنة 11 و200. وقال المروزي عن أحمد لم يكن بأحمد بأس. وقال ابن منجويه كان يحفظ حديثه. ابن منجويه أحمد بن علي بن محمد أبو بكر بن منجويه، مات سنة 28 و400، له كتاب رجال صحيح مسلم وهو مطبوع. قلت الكلام للحافظ ابن حجر، وبهذا ذكره ابن حبان في الثقات، ومنه ينقل ابن منجويه. إذن الآن خلاصة ما قيل فيه: الإمام أحمد قال فيه مرة صدوق، وقال فيه مرة لم يكن به بأس، لم يكن به بأس، وقال النسائي مرة ثقة، وقال مرة ليس به بأس. وقال يعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي في رواية ثانية، ومحمد بن سعيد ومحمد بن سعد ثقة. فهؤلاء خمسة قالوا فيه ثقة، والإمام أحمد قال ليس به بأس أو صدوق، الرتبة واحدة، والنسائي له قولا. وعندما ترك الإمام أحمد الرواية عنه تركه بسبب، وهو دخوله في عمل السلطان. والصحيح أن هذا ليس بقادح وليس سببا كافيا لترك حديثه، إذا كان الرجل من أهل التقوى ومن أهل الخير ومن أهل الصلاح، وما فتن عن دينه في دخوله أو في مشاركته في عمل السلطان. فيكون الراجح في هذا الرجل أن يقال فيه ثقة، وذلك لأن الأكثر قالوا فيه ذلك، وما قال فيه ليس به بأس إلا الإمام أحمد ورواية عن النسائي، والرواية الثانية التي وافقت الجماعة أولى، والله أعلم. فيقال في مثل هذا ثقة. فمن طرق الترجيح بين أقوال العلماء المختلفة النظر إلى الأكثر، هذه صورة من الصور. انظرون ماذا قال الحافظ ابن حجر، قال فيه في التقريب ثقة، كان يحفظ جيد ترجيحا لقول الأكثر. الذي بعده قال دال، دال أي أخرج له أبو داود في سننه. أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي، الأهوازي نسبة إلى الأهواز، مدينة شمال غرب إيران، يسكنها أغلبية من العرب السنة، ولكن الرافضة يحاولون إدخال جماعتهم فيها وتغليبهم عليه، وهذه من السياسة التي يستعملها الرافضة في طمس وجود أهل السنة في تلك البلاد، يكثرون سواد جماعتهم في المنطقة التي يكثر فيها أهل السنة كي يقضوا على أهل السنة في تلك البلاد، فالأنفار إذا كانوا قليلين لن يكون لهم تأثير كبير كما إذا كانوا كثر، والقلة مع الزمن تضمحل، والرافضة لا يستكينون عن حرب أهل السنة، وللأسف أن الكثير من الأغبياء من الدعاة الأغبياء، ولا أرى وصفا يناسبهم أفضل من هذا الوصف، ينادون بالولاء مع الرافضة ومحو البراء منهم. إخواني، قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قاعدة يطبقها أهل البدع ويطبقها العلمانيون ويطبقها الكثير من الكفرة، يجتمعون جميعا عليها: ما بين موسع ومضيق. هذه القاعدة يطبقها العلمانيون وغيرهم وأهل دعوة وحدة الأديان في دعوتهم إلى الالتقاء في القواسم المشتركة وغض الطرف عن غير ذلك. النقطة التي نتفق عليها، يعني ننظر إلى الأديان مثلا، تأتي إلى الديانة اليهودية والإسلامية والنصرانية، تجدها جميعا تجتمع في ماذا؟ في الاعتراف بالرب، بالاعتراف في وجود الله سبحانه وتعالى. قالوا نعظم هذا القاسم المشترك، نعظمه ونفخمه ونكبره، ونجعل ولاءنا على هذه المسألة، ونغض الطرف عن بقية الأمور. هذه دعوة. طبعا العلمانيون يريدون القضاء على مسألة الولاء والبراء في الديانات، دعاة وحدة الأديان يريدون أن يجعلوا الولاء والبراء في القاسم المشترك هذا. بعض الذين يفهمون قليلا من المسلمين قالوا لا، الكافر كافر والمسلم مسلم، لكن يجب أن يكون ولاؤنا واجتماعنا على ماذا؟ على الإسلام فقط، مع غض الطرف عن كل ما يخالف شرع الله، غض الطرف عنه، المهم أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى لو كان منافقا. عندهم بما أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن فهو مسلم، إذن يجب أن توالي مع أن تتوالى معه وأن تتعادى معه في من لم يوافقنا في هذا الأصل. دعوة إلى هدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هدم النصيحة والتناصح، هدم عقيدة الولاء والبراء. هذا خلاصة الموضوع في هذه القاعدة، استطردنا فقط للمناسبة. قال المؤلف رحمه الله: أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي البزار، كذا وقعت في تهذيب التهذيب، البزار بالراء المهملة، نسبة إلى بيع الدهن أو إخراجه من البزور، ووقعت في تهذيب الكمال البزاز بالزاي المنقوطة، نسبة إلى بيع البز وهي الثياب. أبو إسحاق صاحب السلعة. روى عن الحجاج بن نصير وأبي أحمد الزبيري والمقرئ وغيرهم، روى عنه أبو داود، وذكر صاحب النبل أن النسائي روى عنه، اللي هو ابن عساكر صاحب كتاب معجم الشيوخ، ابن عساكر قال بأن النسائي روى عنه. ولم أقف على ذلك، هذا كلام المزي يقول لم أقف على أن النسائي روى عنه. والبزار وابن أبي الدنيا وعبدان الجواليقي وغيرهم وغيرهم قال النسائي صالح. وقال ابن أبي عاصم مات سنة 50 و200، صالح، قال النسائي صالح. ماذا يعنون بهذه الكلمة؟ إذا أطلق المحدث كلمة صالح فقط هكذا يفسرها لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال الحافظ في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الحنيني في قول أبي زرعة فيه صالح، قال الحافظ ابن حجر يعني في دينه لا في عدالته، يعني في دينه يعني في دينه لا في، مفروض أن تكون لا في حفظه، إسحاق بن إبراهيم نرجع إلى ترم الترجمة إسحاق ابن إبراهيم، يبدو أنني نقلتها هذه ترجمة إسحاق بن إبراهيم الحنيني، قال أبو حاتم وقال أبو الفتح وقال ابن عدي وقال ابن حبان، قال أبو زرعة، نعم هذه هي، قال في دينه لا في حديثه، لأن قلت أنا خطأ عندي هنا، أيوة نعم. إذن قال الحافظ يعني في دينه لا في حديثه، أي هذه الكلمة هي توثيق في الدين لا في الحديث، ونبه على ذلك أيضا في النكت، فقال فإذا أطلقوا الصلاح فإنما يريدون به في الديانة، فإذا هذه تفيدنا أنه صالح في دينه فقط ولا تنفعنا في إثبات الحفظ. قلت الكلام لابن حجر نقل بعض المتأخرين عن مسلم بن قاسم أنه ذكره في شيوخه. مسلم بن قاسم هو مسلم ابن القاسم بن إبراهيم أبو القاسم الأندلسي القرطبي، توفي سنة 53، وقد تكلم بعضهم فيه بعض الكلام، وتوثيقه ليس كتوثيق المتقدمين، توثيقه قريب من توثيق ابن عساكر. لكن هنا يقول لنا نقل بعض المتأخرين عن مسلم بن قاسم أنه ذكره في شيوخه، أي أن النسائي ذكره في شيوخه، وقال كتبنا عنه شيئا يسيرا صدوق، لكن لا يلزم منه أنه روى عنه في كتاب السنن، أي ممكن أن يكون شيخ أن يكون هذا شيخه، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون النسائي قد روى عنه في كتابه السنن، لكن نستفيد من هذا أن النسائي قال فيه صدوق. هنا في رواية ثانية، ففي رواية صالح وفي رواية صدوق، إذن فمثله نقول فيه ماذا؟ نقول فيه صدوق كما قال تلميذه النسائي، والتلميذ يكون عارفا بشيخه. ثم قال رحمه الله قاف، أي أخرج له ابن ماجه في سننه. وهنا قرينة أن هذا الراوي لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي، تفرد بالإخراج له ابن ماجه. والكثير ممن يتفرد ابن ماجه بالإخراج لهم تجدهم ضعفاء. أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه بن عبد الرحمن السهمي أبو حذافة المدني نزيل بغداد. نزيل بغداد هو أصله من المدينة ونزل بغداد، فستجد أهل بغداد أعلم وأدرى به من غيرهم، فأهل بلد الشخص أدرى به من غيرهم. روى عن مالك الموطأ، وهو آخر من روى عنه من أهل الصدق، ومسلم بن خالد الزنجي وابن أبي الزناد وجماعة، وعنه ابن ماجه والعمري ويعقوب الجصاص والحسين بن إسماعيل المحاملي ومحمد بن مخلد، وهو آخر أصحابه. قال الحاكم أبو أحمد متروك الحديث. متروك الحديث أي أن حديثه ضعيف جدا لا يصلح حتى في الشواهد والمتابعات. وقال ابن عدي حدث عن مالك بالموطأ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحدث عن عمه بالبواطيل، حديث باطلة رواها عن عمه. وقال الدارقطني ضعيف الحديث، كان مغفلا، أدخلت عليه أحاديث في غير الموطأ فقبلها لا يحتج به. كان مغفلا، أدخلت عليه أحاديث في غير الموطأ فقبلها وصار يرويها مع أنها ليست من أحاديثه، قال لا يحتج به. وقال البرقاني كان الدارقطني حسن الرأي فيه وأمرني أن أخرج عنه في الصحيح، لعل هذا قبل أن يتبين له حاله، قبل أن يتبين له حاله. وقال المحاملي عن أبيه سألت أبا مصعب عن أبي حذافة فقال كان يحضر معنا العرض على مالك، عندما كانوا يعرضون الأحاديث على مالك ويقرؤون عليه كان هو يحضر في المجلس. قال محمد بن مخلد مات يوم عيد الفطر 59. قلت الكلام للحافظ بن حجر. وقال ابن قانع مات سنة 8 وقال الخطيب أي البغدادي لم يكن ممن يتعمد الكذب ولا يدفع عن صحة السماع عن مالك. لم يكن ممن يتعمد الكذب، هذا دليل على أن بعض الروايات التي رواها هي كذب وأباطيل وروايات منكرة، وهذه تأتي من الراوي إما لأنه كذاب ويضع الأحاديث، أو لشدة سوء حفظه، إما لهذا أو لهذا. فعندما يقولون فلان لم يكن يتعمد الكذب، أي أن الروايات الشديدة شديدة الضعف التي وقعت منه ليست لأنه كذاب، ولكن لأنه شديد الضعف. ولفظ ابن عدي حدث عن مالك وغيره بالأباطيل، وامتنع ابن صاعد من التحديث عنه مدة. وقال السراج سمعت الفضل بن سهل ذكر أبا حذافة فكذبه. فهنا الفضل بن سهل اعتبر أن هذه الأحاديث الواهية من كذب هذا الرجل، وبعضهم أحسن فيه الظن وقال بأنه لم يكن يتعمد الكذب، إنما تقع الأخطاء منه بسبب شدة ضعفه. وقال كل شيء يقول به يقول حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، أي شيء يضع له هذا الإسناد ويرويه. وقال ابن خزيمة كنت أحدث عنه إلى أن عرض علي من روايته عن مالك ما أنكره قلبي فتركته. فهو يروي الحديث الأباطيل حديث المنكر عن مالك وعن غيره. وقال ابن عدي في ترجمة سعد بن سعيد المقبوري إثر حديث ذكر أبو حذافة ضعيف جدا لعل البلاء منه، ممكن البلاء الموجود الروايات التي هي أباطيل ومصائب لعلها منه هو السبب فيها. روى العتيقي عن الدارقطني روى الموطأ عن مالك مستقيما. وقال ابن حبان يروي عن الثقات ما ليس يشبع حديث الأثبات. عندما يقارنون روايته برواية الثقات عن بعض المحدثين يجدونه يروي حديث لم يروها الثقات، تفرد بها هو. وقال ابن قانع كان ضعيفا. وقال الذهبي سماعه لموطأ صحيح في الجملة عمر نحوا من 100 سنة. مثل هذا يقال فيه سماعه للموطأ صحيح في الجملة كما قال الذهبي رحمه الله، لكنه ضعيف جدا، إما أن يقال فيه متروك الحديث كما قال أبو أحمد الحاكم، أو أن يقال فيه ضعيف جدا كما قال ابن عدي، فالجرح فيه مفسر وكلامهم واضح والسبب بين، فلا داعي إذن للنظر إلى غير ذلك، فهو ضعيف جدا. طيب نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس قراءة من تهذيب التهذيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى خاء، هذا رمز للبخاري في صحيحه، أي هذا الراوي أخرج له البخاري في الصحيح، وهذه بالطبع قرينة من قرائن التقوية. أحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر السلمي أبو إسحاق السرماري كان يضرب بشجاعته المثل، كان شجاعا في الحروب. روى عن يعلى بن عبيد وعثمان بن عمر بن فارس وعبد الله بن موسى وغيرهم. روى عنه البخاري الإمام صاحب الصحيح محمد بن إسماعيل وابنه أي ابن أحمد بن إسحاق، أبو صفوان إسحاق بن أحمد، وبكر بن منير، وعبيد الله بن واصل، وعدة أي عدة رجال. قال أبو صفوان: وهب المأمون لأبي 30,000 درهم فلم يقبلها. المأمون الخليفة وهب لأبيه 30,000 درهم فلم يقبلها، هذا يدل على ماذا؟ يدل على الورع وعلى الصلاح. مات يوم السبت 46 سنة 42 و200. قلت الكلام للحافظ بن حجر الآن. أخباره في المغازي، أخباره في المغازي والشجاعة كثيرة، أي كان يشارك في الغزو وكان شجاعا محاربا. وذكره ابن حبان في الثقات فقال: كان من الغزائين أي كثيري الغزو، وكان من أهل الفضل والنسك مع لزوم الجهاد، كان رجلا عابدا مجاهدا في سبيل الله. هذا كله ثناء على دينه، ولم نسمع شيئا في حفظه إلى الآن. وقال البخاري: ما يعلم في الإسلام مثله، ظاهر في أنه يثني عليه في دينه. وقال عبيد الله بن واصل: سمعته يقول: أعلم يقينا أني قتلت به 1,000 تركي أي سيفه، يعلم يقينا أنه قتل بسيفه 1,000 تركي. لا يتبادر إلى ذهنكم أن المقصود بالترك هنا الذين يسمون اليوم بالأتراك، لا، تلك تسمية حادثة لبلاد القسطنطينية وما حولها. الترك هم التتر وأهل تلك المناطق، المناطق الشرقية. ولولا أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي، يعني سيفه. انظر حرصه على السنة، وهذه صورة من صور السلف رضي الله عنهم، كانوا حريصين على السنة وعلى عدم الابتداع في دين الله، فخشي أن يكون فعله هذا بدعة لذلك لم يفعل رضي الله عنهم وارضاهم. وهو أثنى على الإمام البخاري كما في فتح الباري فقال: من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه وصدقه فلينظر إلى محمد بن إسماعيل. قلت الكلام لابن حجر: والسرماري بضم السين وإسكان الراء قيده ابن السمعاني. أين يقيده ابن السمعاني؟ يقيده في كتابه الأنساب نسبة إلى سرمار قرية من بخارى، وضبطه أبو علي الغساني بفتح السين، وكذا هو بخط المزي. السرماري. وحكى الرشاطي فيه كسر السين، السرماري. وإن كان في كلامهم وثنائهم عليه لم يذكروا شيئا يشير إلى ضبطه إلى حفظه، إلا أن ثناءهم على دينه وسكوتهم عن الحفظ مع معرفتهم له ومع قرينة إخراج البخاري له في الصحيح يدلنا هذا كله على أنه ممن يقبل حديثه، فيعطى رتبة صدوق، وهذا الذي فعله الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب. تطمئن النفس إلى مثل هذا ويحتج به. ثم قال المؤلف رحمه الله: ميم دال تاء سين. ميم أي أخرج له مسلم في صحيحه، دال أخرج له أبو داود في سننه، تاء أخرج له الترمذي في جامعه، سين أخرج له النسائي في سننه. أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي أبو إسحاق البصري، روى عن حماد بن سلمة وعبد العزيز وأبي عوانة ابن المختار وهمام ووهب والقطان، وعنه إبراهيم الجوهري وأبو خيثمة وابناء أبي شيبة، أي أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان ابن أبي شيبة ويعقوب بن شيبة وأحمد بن الحسن ابن خراش والحارث بن أبي أسامة وغيرهم. قال أحمد أي بن حنبل: كان عندي إن شاء الله صدوقا، ولكني تركته من أجل ابن أكثم دخل له في شيء. سئل الإمام أحمد بن حنبل قالوا له: كتبت عنه أي عن أحمد بن إسحاق؟ قال: لا، تركته على عمد، لم أكتب عنه عمدا. فإذا يوجد شيء عند الإمام أحمد عندما يترك الكتاب عنه عمدا، إذا لابد من وجود شيء. فقيل له: إيش أنكرت علي؟ في شيء في نفسك أنكرته على هذا لذلك تركت حديثه، فما الذي أنكرته عليه؟ قال: كان عندي إن شاء الله صدوقا في الحديث، كان جيدا، كان صدوقا، ولكني تركته من أجل ابن أكثم. ابن أكثم هذا هو يحيى بن أكثم، كان عاملا للمأمون وللمتوكل، المأمون الأمير العباسي وكذلك المتوكل، فدخل معه في عمل السلطان. هذا هو السبب الذي جعل الإمام أحمد رحمه الله يترك الرواية عن أحمد بن إسحاق. فكثير من أئمة السلف رضي الله عنهم كانوا ينكرون على الذين يدخلون على السلاطين ويعملون لهم، لأن ذلك يؤدي بهم إلى ماذا؟ إلى فتنتهم في دينهم. وإلى ضياع دينهم بسبب ما يعرضون أنفسهم له من الدخول على السلاطين. فالسلطان يستعمل الترغيب والترهيب، فإما أن يوقعك في الشر بالترغيب أو بالترهيب. فلذلك كان السلف رضي الله عنهم يفرون من الدخول على السلاطين، ويحذرون أيضا ممن يدخل عليهم، حتى إن بعضهم تكلم في الإمام الزهري لدخوله على بعض بني أمية. فالدخول على السلاطين فتنة، ونحن للأسف، أقول للأسف وللأسف الشديد، بأن الكثير من طلبة العلم وقعوا في الإفراط، والكثير منهم وقعوا في التفريط مع الأمراء. فالبعض أخذ يحذر منهم علانية، فأجج الدهماء عليهم، وشحن القلوب وأملأها عليهم، وهذا يؤدي إلى ما يؤدي إليه من الفتن والشر كما تعلمون. وفي المقابل بعض آخر أخذ يدخل عليهم ويتودد إليهم حتى جرفوه في ضلالاتهم وضياعهم. لا أتكلم عن أناس بعيدين، أتكلم عن طلبة علم يدعون السلفية، دخلوا على الحكام ودخلوا لهم في أمور حتى أضلوهم وأضاعوهم عن دين الله، بالترغيب تارة وبالترهيب أخرى. والذين يدخلون في هذه المتاهات لا يكادون يخرجون منها سليمي الحال. بعض الأئمة الكبار كان يدخل في عمل الأئمة، لكن كان عنده من التقوى والصلاح والزهد والعبادة ما يمنعه من الانجراف خلف السلطان، كالإمام الزهري رحمه الله. ومع ذلك كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أيضا، وكذلك يحيى بن أكثم، مما ذكروه عنه أنه ما كان يداهن في دين الله، مع كونه كان يعمل للسلطان، حتى نقم عليه بعضهم. فالمهم في الموضوع أن تعلم أن من منهج السلف عدم التهييج على الحكام المسلمين وفي نفس الوقت أيضا عدم الدخول لهم في أعمالهم وعدم الدخول عليهم، لأن هذا سيجرفك عن دينك، وخصوصا في زماننا هذا الذي صار فيه الحكام من أبعد عباد الله عن دين الله، والدخول عليهم فتنة وشر. ثم قال رحمه الله: ولكني تركته من أجل ابن أكثم دخل له في شيء من عمل السلطان. وقال يعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي ومحمد بن سعد ثقة. إلى الآن لم يضاعفه أحد، حتى الإمام أحمد أثنى عليه في حديثه. وفي دينه، إلا أنه أنكر عليه الدخول في عمل السلطان. وهؤلاء الخمسة قالوا فيه ثقة. وقال النسائي أيضا ليس به بأس، مرة النسائي قال فيه ثقة، ومرة قال ليس به بأس. وقال ابن سعد مات بالبصرة سنة 1120. وقال المروزي عن أحمد لم يكن بأحمد بأس. وقال ابن منجويه كان يحفظ حديثه، ابن منجويه أحمد بن علي بن محمد أبو بكر بن منجويه، مات سنة 28 و400، له كتاب رجال صحيح مسلم وهو مطبوع. قلت الكلام للحافظ ابن حجر، وبهذا ذكره ابن حبان في الثقات، ومنه ينقل ابن منجويه. إذن الآن خلاصة ما قيل فيه: الإمام أحمد قال فيه مرة صدوق، وقال فيه مرة لم يكن به بأس، لم يكن به بأس، وقال النسائي مرة ثقة، وقال مرة ليس به بأس. وقال يعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي في رواية ثانية، ومحمد بن سعيد ومحمد بن سعد ثقة. فهؤلاء خمسة قالوا فيه ثقة، والإمام أحمد قال ليس به بأس أو صدوق، الرتبة واحدة، والنسائي له قولا. وعندما ترك الإمام أحمد الرواية عنه تركه بسبب، وهو دخوله في عمل السلطان. والصحيح أن هذا ليس بقادح وليس سببا كافيا لترك حديثه، إذا كان الرجل من أهل التقوى ومن أهل الخير ومن أهل الصلاح، وما فتن عن دينه في دخوله أو في مشاركته في عمل السلطان. فيكون الصحيح الراجح في هذا الرجل أن يقال فيه ثقة، وذلك لأن الأكثر قالوا فيه ذلك، وما قال فيه ليس به بأس إلا الإمام أحمد ورواية عن النسائي، والرواية الثانية التي وافقت الجماعة أولى، والله أعلم. فيقال في مثل هذا ثقة. فمن طرق الترجيح بين أقوال العلماء المختلفة النظر إلى الأكثر، هذه صورة من الصور. انظرون ماذا قال الحافظ بن حجر، قال فيه في التقريب ثقة كان يحفظ، جيد، ترجيحا لقول الأكثر. الذي بعده قال دال أي أخرج له أبو داود في سننه، أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي. الأهوازي نسبة إلى الأهواز، مدينة شمال غرب إيران، يسكنها أغلبية من العرب السنة، ولكن الرافضة يحاولون إدخال جماعتهم فيها وتغليبهم عليه، وهذه من السياسة التي يستعملها الرافضة في طمس وجود أهل السنة في تلك البلاد، يكثرون سواد جماعتهم في المنطقة التي يكثر فيها أهل السنة كي يقضوا على أهل السنة في تلك البلاد، فالأنفار إذا كانوا قليلين لن يكون لهم تأثير كبير كما إذا كانوا كثر، والقلة مع الزمن تضمحل. والرافضة لا يستكينون عن حرب أهل السنة، وللأسف أن الكثير من الأغبياء من الدعاة الأغبياء، ولا أرى وصفا يناسبهم أفضل من هذا الوصف، ينادون بالولاء مع الرافضة ومحو البراء منهم. إخواني، قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قاعدة يطبقها أهل البدع ويطبقها العلمانيون ويطبقها الكثير من الكفرة، يجتمعون جميعا عليها، ما بين موسع ومضيق. هذه القاعدة يطبقها العلمانيون وغيرهم وأهل دعوة وحدة الأديان في دعوتهم إلى الالتقاء في القواسم المشتركة وغض الطرف عن غير ذلك. النقطة التي نتفق عليها، يعني ننظر إلى الأديان مثلا، تأتي إلى الديانة اليهودية والإسلامية والنصرانية، تجدها جميعا تجتمع في ماذا؟ في الاعتراف بالرب، بالاعتراف في وجود الله سبحانه وتعالى. قالوا نعظم هذا القاسم المشترك، نعظمه ونفخمه ونكبره ونجعل ولاءنا على هذه المسألة ونغض الطرف عن بقية الأمور. هذه دعوة. طبعا العلمانيون يريدون القضاء على مسألة الولاء والبراء في الديانات، دعاة وحدة الأديان يريدون أن يجعلوا الولاء والبراء في القاسم المشترك هذا. بعض الذين يفهمون قليلا من المسلمين قالوا لا، الكافر كافر والمسلم مسلم، لكن يجب أن يكون ولاؤنا واجتماعنا على ماذا؟ على الإسلام فقط، مع غض الطرف عن كل ما يخالف شرع الله، غض الطرف عنه، المهم أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى لو كان منافقا. عندهم بما أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن فهو مسلم، إذن يجب أن تتوالى معه وأن تتعادى معه في من لم يوافقنا في هذا الأصل. دعوة إلى هدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هدم النصيحة والتناصح، هدم عقيدة الولاء والبراء. هذا خلاصة الموضوع في هذه القاعدة، استطردنا فقط للمناسبة. قال المؤلف رحمه الله: أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي البزار، كذا وقعت في تهذيب التهذيب، البزار بالراء المهملة، نسبة إلى بيع الدهن أو إخراجه من البزور، ووقعت في تهذيب الكمال البزاز بالزاي المنقوطة، نسبة إلى بيع البز وهي الثياب. أبو إسحاق صاحب السلعة. روى الحجاج بن نصير وأبي أحمد الزبيري والمقرئ وغيرهم، روى عنه أبو داود، وذكر صاحب النبل أن النسائي روى عنه، اللي هو ابن عساكر صاحب كتاب معجم الشيوخ ابن عساكر، قال بأن النسائي روى عنه. ولم أقف على ذلك، هذا كلام المزي يقول لم أقف على أن النسائي روى عنه. والبزار وابن أبي الدنيا وعبدان الجواليقي وغيرهم وغيرهم قال النسائي صالح. وقال ابن أبي عاصم مات سنة 50 و200، صالح، قال النسائي صالح. ماذا يعنون بهذه الكلمة؟ إذا أطلق المحدث كلمة صالح فقط هكذا يفسرها لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال الحافظ في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الحنيني في قول أبي زرعة فيه صالح، قال الحافظ ابن حجر يعني في دينه لا في عدالته، يعني في دينه يعني في دينه لا في، مفروض أن تكون لا في حفظه، إسحاق بن إبراهيم، نرجع إلى ترم الترجمة إسحاق ابن إبراهيم، يبدو أنني نقلتها. نعم، هذه ترجمة إسحاق بن إبراهيم الحنيني. قال أبو حاتم وقال أبو الفتح وقال ابن عدي وقال ابن حبان، قال أبو زرعة، نعم هذه هي، قال في دينه لا في حديثه، لأن قلت أنا خطأ عندي هنا، أيوة نعم. إذن قال الحافظ يعني في دينه لا في حديثه، أي هذه الكلمة هي توثيق في الدين لا في الحديث. ونبه على ذلك أيضا في النكت، فقال فإذا أطلقوا الصلاح فإنما يريدون به في الديانة، فإذا هذه تفيدنا أنه صالح في دينه فقط ولا تنفعنا في إثبات الحفظ. قلت الكلام لابن حجر، نقل بعض المتأخرين عن مسلم بن قاسم أنه ذكره في شيوخه. مسلم بن قاسم هو مسلم ابن القاسم بن إبراهيم أبو القاسم الأندلسي القرطبي، توفي سنة 53 و300، وقد تكلم بعضهم فيه، فيه بعض الكلام وتوثيقه ليس كتوثيق المتقدمين، توثيقه قريب من توثيق ابن عساكر. لكن هنا يقول لنا نقل بعض المتأخرين عن مسلم بن قاسم أنه ذكره في شيوخه، أي أن النسائي ذكره في شيوخه، وقال كتبنا عنه شيئا يسيرا صدوق، لكن لا يلزم منه أنه روى عنه في كتاب السنن، أي ممكن أن يكون شيخ أن يكون هذا شيخه، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون النسائي قد روى عنه في كتابه السنن. لكن نستفيد من هذا أن النسائي قال فيه صدوق. هنا في رواية ثانية، ففي رواية صالح وفي رواية صدوق. إذن فمثله نقول فيه ماذا؟ نقول فيه صدوق كما قال تلميذه النسائي، والتلميذ يكون عارفا بشيخه. ثم قال رحمه الله قاف، أي أخرج له ابن ماجه في سننه. وهنا قرينة أن هذا الراوي لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي، تفرد بالإخراج له ابن ماجه. والكثير الكثير ممن يتفرد ابن ماجه بالإخراج لهم تجدهم ضعفاء. أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه بن عبد الرحمن السهمي أبو حذافة المدني نزيل بغداد. نزيل بغداد هو أصله من المدينة ونزل بغداد، فستجد أهل بغداد أعلم وأدرى به من غيرهم، فأهل بلد الشخص أدرى به من غيرهم. روى عن مالك الموطأ، وهو آخر من روى عنه من أهل الصدق، ومسلم بن خالد الزنجي وابن أبي الزناد وجماعة، وعنه ابن ماجه والعمري ويعقوب الجصاص والحسين بن إسماعيل المحاملي ومحمد بن مخلد، وهو آخر أصحابه. قال الحاكم أبو أحمد متروك الحديث. متروك الحديث أي أن حديثه ضعيف جدا لا يصلح حتى في الشواهد والمتابعات. وقال ابن عدي حدث عن مالك بالموطأ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحدث عنه وحدث عن عمه بالبواطيل، حديث باطلة رواها عن عمه. وقال الدارقطني ضعيف، وقال الدارقطني ضعيف الحديث كان مغفلا، أدخلت عليه أحاديث في غير الموطأ فقبلها لا يحتج به. كان مغفلا أدخلت عليه أحاديث في غير الموطأ فقبلها وصار يرويها مع أنها ليست من أحاديثه، قال لا يحتج به. وقال البرقاني كان الدارقطني حسن الرأي فيه وأمرني أن أخرج عنه في الصحيح، لعل هذا قبل أن يتبين له حاله، قبل أن يتبين له حاله. وقال المحاملي عن أبيه سألت أبا مصعب عن أبي حذافة فقال كان يحضر معنا العرض على مالك، عندما كانوا يعرضون الأحاديث على مالك ويقرؤون عليه كان هو يحضر في المجلس. قال محمد بن مخلد مات يوم عيد الفطر سنة 59 و200. قلت الكلام للحافظ بن حجر. وقال ابن قانع مات سنة 80. وقال الخطيب أي البغدادي لم يكن ممن يتعمد الكذب ولا يدفع عن صحة السماع عن مالك. لم يكن ممن يتعمد الكذب، هذا دليل على أن بعض الروايات التي رواها هي كذب وأباطيل وروايات منكرة، وهذه تأتي من الراوي إما لأنه كذاب ويضع الأحاديث أو لشدة سوء حفظه، إما لهذا أو لهذا. فعندما يقولون فلان لم يكن يتعمد الكذب أي أن الروايات الشديدة شديدة الضعف التي وقعت منه ليست لأنه كذاب ولكن لأنه شديد الضعف. ولفظ ابن عدي حدث عن مالك وغيره بالأباطيل، وامتنع ابن صاعد من التحديث عنه مدة، وقال السراج سمعت الفضل بن سهل ذكر أبا حذافة فكذبه. فهنا الفضل بن سهل اعتبر أن هذه الأحاديث الواهية من كذب هذا الرجل، وبعضهم أحسن فيه الظن وقال بأنه لم يكن يتعمد الكذب، إنما تقع الأخطاء منه بسبب شدة ضعفه. وقال كل شيء يقول به يقول حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، أي شيء يضع له هذا الإسناد ويرويه. وقال ابن خزيمة كنت أحدث عنه إلى أن عرض علي من روايته عن مالك ما أنكره قلبي فتركته. فهو يروي الحديث الأباطيل، حديث المنكر عن مالك وعن غيره. وقال ابن عدي في ترجمة سعد بن سعيد المقبري إثر حديث ذكر أبو حذافة ضعيف جدا لعل البلاء منه، ممكن البلاء الموجود الروايات التي هي باطيل ومصائب لعلها منه هو السبب فيها. روى العتيقي عن الدارقطني روى الموطأ عن مالك مستقيما. وقال ابن حبان يروي عن الثقات ما ليس يشبع حديث الأثبات. عندما يقارنون روايته برواية الثقات عن بعض المحدثين يجدونه يروي حديث لم يروها الثقات، تفرد بها هو. وقال ابن قانع كان ضعيفا. وقال الذهبي سماعه لموطأ صحيح في الجملة عمر نحو من 100 سنة. مثل هذا يقال فيه سماعه للموطأ صحيح في الجملة كما قال الذهبي رحمه الله، لكنه ضعيف جدا. إما أن يقال فيه متروك الحديث كما قال أبو أحمد الحاكم، أو أن يقال فيه ضعيف جدا كما قال ابن عدي، فالجرح فيه مفسر وكلامهم واضح والسبب بين، فلا داعي إذن للنظر إلى غير ذلك، فهو ضعيف جدا. طيب نكتفي بهذا القدر.